مساء الخير، معكم عمرو حسين الألفي من شعاع مصر. الساعة الآن 7 مساء بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020. أصدرنا منذ قليل تقرير الاستراتيجي السنوي بتاعنا اللي بنتكلم فيه عن توقعاتنا للسوق المصري في 2020. يمكن عنوان التقرير بنتكلم على الرؤية 2020، وإحنا نشوف إزاي النقط اللي بنبص عليها في هذا العام الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين، علشان نحدد وجهات الاستثمار المختلفة المتاحة بالنسبة للسوق المصري. كعادتنا اللي ابتديناها السنة اللي فاتت بنتكلم عن الأسواق العالمية بطريقة مختصرة، وبعد كده بنتكلم على الاقتصاد المصري و استراتيجيتنا للأسهم المصرية والقطاعات والأسهم المختلفة اللي بنفضلها إذا كانت للاستثمار فيها أو للبعد عنها. بالنسبة للأسواق العالمية كان في ارتفاع قوي في كافة فئات الأصول المختلفة في 2019، وكان طبعا ده القيادة بتاعته كانت للسوق أسواق المتقدمة ومعها طبعا الأسواق النشأة والأسواق المبتدئة. بعد ما البنك المتحدي الفيدرالي الأمريكي وقف رفع الفايدة، وطبعا ده ادى مساحة للاستثمار الأجنبي أنه يتجه للأسواق اللي بتدي عائد عالي زي الأسواق النشأة وأسواق المبتدئة. شفنا حتى الأسواق الدين ارتفعت طبعا نتيجة توقف البنك الفيدرالي عن رفع الفايدة، فبالتالي ده ساعد أدوات الدين أن هي ترتفع وعملت أداء جيد في 2019. لكن بالنسبة للسوق المصري شفنا يمكن الاي جي اكس 30 ارتفع حوالي 9% لو خدنا في اعتبارنا توزيعات الارباح، ولكن حصل اللي احنا كنا متوقعينه في 2019 في بداية العام، ان 2019 كنا متوقعين انه هيبقى مش هيبقى سهل، ولكن هيبقى فيه انخفاض في التذبذب، وده اللي حصل بالفعل. التذبذب كان يعتبر منخفض لو بصينا على المؤشر اي جي اكس 30، يعني الاي جي اكس 30 كان مرتفع طول السنة تقريبا، ما انخفضش ولا يوم لغاية ما قفل السنة على ارتفاع فوق 9% لو خدنا في اعتبارنا قلنا توزيعات الأرباح. يمكن الشغل الشاغل بالنسبة للسوق المصري في 2019 وما زال في 2020 حتى الآن مع بداية العام، هو أن طبعا معدلات التداول أو سيولة التداول نقيسها بحجم التداول اليومي انخفض بصورة كبيرة في 2019، يمكن كان انخفاض يقارب 30%. شفنا برضو في بداية يناير انخفاض مقارنة بمتوسط السنة اللي فاتت يعتبر منخفض بحوالي 25%، ما زال لسه الاتجاه مش واضح بالنسبة للسيولة. يمكن سبب انخفاض هذه السيولة احنا شفنا في 2019 كان النقطة الأساسية اللي كانت محجمة السوق في الأول كان العرض الشراء الإجباري بالنسبة لجلوبال تيليكوم واللي تم بالفعل في سبتمبر، ولكن انخفاض أسعار الأسهم في سبتمبر طبعا ده أدى ل زي ما نقول تريجرينج للمارجن كولز أو الشراء بالهامش، اللي خلى بعض المستثمرين انهم يبيعوا أسهمهم في السوق عشان يغطوا مراكزهم المكشوفة، وبالتالي ده ضغط على السوق بصورة أكبر، وبالتالي السيولة ابتدت تنحصر في نهاية العام 2019، وبالتالي ده أثر بالسلب على تقييمات أسعار تقييمات الأسهم المصرية حتى الآن. اللي شايفينه المفروض يحصل، شايفين ان هو يبقى المفروض يكون في دعم اقتصادي من الحكومة المصرية علشان تشجع القطاع الصناعي بصفة خاصة، وده يساعد طبعا ارتفاع سوق المال، خصوصا ان الحكومة هتطرح ناوية تطرح شركات في البورصة. دي اول نقطة. تاني نقطة ان يتم الغاء فكرة الضريبة على الارباح الرأسمالية بصورة باتة وعدم إرجاعها مرة أخرى، ده هيساعد برضو الاهتمام المستثمرين بالسوق. تالت حاجة ان هي نجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة من خارج مصر طبعا علشان نجيبها للاستثمار في طروحات عامة أولية لشركات جديدة غير موجودة في السوق المصري. ببساطة كده وبتلخيص سريع بالنسبة للاستراتيجية بتاعتنا شايفين تنحصر في حوالي 7 نقاط. أول نقطة هو البنك المركزي المصري، شايفين هو هيتجه في 2020 لاستهداف معدلات النمو بعد استهدافه لمعدلات التضخم اللي انخفضت بالتالي بعد رفع الفايدة بعد التعويم في الجنيه المصري في 2016 واستكماله للدورة التيسيرية بتاعته في 2019 بخفض الفايدة 4.5% بنسبة إجمالية. احنا شايفين في 2020 البنك المركزي بعد ما موضوعات التضخم بقت انحصرت في نطاق المستهدف بتاعه اللي هو 9% زائد أو ناقص 3% على نهاية 2020، ان هو يبتدي يركز على معدلات النمو ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فبالتالي شايفين تخفيض آخر لأسعار الفايدة في خلال 2020 بحوالي 2%. ده بالنسبة للبنك المركزي. طبعا شفنا الفترة الأخيرة المبادرات اللي تم تدشينها من عشان تنشيط الرهن العقاري والقطاع الصناعي، أعتقد ده مفروض يساعد إن شاء الله يسهم في دفع عجلة النمو بالنسبة للقطاع الاقتصادي أو القطاع الصناعي. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية الحكومة، زي ما قلت الحكومة محتاجة إن هي تاخد مبادرات، تعمل مبادرات عشان تشجع القطاع الصناعي. شفنا في الفترة الأخيرة معدات النمو كانت بتيجي من قطاع النفط والغاز، وأيضا شفنا البناء والتشييد، لكن عايزين القطاع الصناعي هو اللي يشتغل، لأن هو ده قاطرة النمو بالنسبة للاقتصاد المصري لو عايزين نكمل معدات النمو المرتفعة اللي احنا شفناها في الأوان الأخيرة. وطبعا ده يتطلب ان عوامل الانتاج الغالية بالنسبة للسوق المصري مقارنة بالأسواق القريبة مننا، ان احنا بتدي الحكومة ان هي تعمل دعم لهذا القطاع في صورة تخفيض أسعار الطاقة. شفنا أوريدي التخفيض حصل في أكتوبر اللي فات، نتوقع إن شاء الله يعاد النظر في هذا التخفيض مرة أخرى في خلال 2020. والطاقة هنا مش بنتكلم فقط على الغاز الطبيعي، ولكن بنتكلم أيضا على أسعار زي أسعار الكهرباء. احنا عارفين الكهرباء برضو بيتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي، فنتخيل إن هو ده لو تم تخفيض الاثنين هيبقى طفرة كويسة جدا بالنسبة للقطاع الصناعي. دي النقطة الثانية. يبقى البنك المركزي أول حاجة بيكمل معدلات النمو بتاعته أو استهداف النمو. تاني حاجة لازم الحكومة تاخد النقطة منه إن هو تكمل بدعم القطاع الصناعي. طب النقطة الثالثة، القطاع الصناعي نفسه والشركات بصفة عامة إن هي تبتدي تستثمر استثمارات رأس مالية. شفنا الفترة الأخيرة اهتمامهم كان أكتر بالاستثمار اللي هو اللي بنسميه المصروفات التشغيلية ورأس المال العامل. دلوقتي عايزين استثمارات طويلة الأجل، وده هيجي عن طريق طبعا انخفاض الفائدة في الأوان الأخيرة، هيساعد الشركات إن هي تاخد ديون جديدة علشان تقدر تمول مشاريعها، وان هي ممكن تعيد تمويل القروض اللي كان عندها اوريدي بفايده عاليه. طبعا دوت احنا متوقعين انه يحصل على النص الثاني من 2020 بعد ما البنك المركزي يكمل تخفيض الاسعار الفايده. دي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه، لان الشركات لما تيجي تبتدي تصرف في مصروفات الرأسمالية ده برضو هيساعد بطريقه ما الاستهلاك الخاص. فالنقطه الرابعه هي بتاعتنا الاستهلاك الخاص. شايفين ان هو معدلات الاستهلاك هتبتدي تتعافى في 2020، كنا شفنا تاثر سلبي في عقاب تعويم الجنيه في 2016، لكن شايفين طبعا ان المصريين او المواطنين المصريين هيبتدوا يعيدوا ضبط النمط الاستهلاكي بتاعهم مع التغيرات اللي حصلت، خصوصا بعد انهاء البرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي تم في اعقاب تخفيض العملة المصرية في 2016. وبالتالي شايفين ان هو في اعادة او تعافي للقطاع الاستهلاكي في السوق المصري في 2020. بالنسبة للنقطة الخامسة، الجنيه المصري. الجنيه المصري شفنا ان هو خالف التوقعات في 2019 وارتفع ب 12% قصاد الدولار. شايفين ان هو ممكن يكمل ارتفاع مرة اخرى في هذا العام ان شاء الله، ولكن ارتفاع ممكن يكون ارتفاع طفيف. يمكن توقعاتنا بالنسبة للدولار ان هو يوصل لحوالي 15.70 على شهر 6 2020، ويوصل ل 15.5 على شهر 6 2021. انخفاضات يعتبر انخفاضات طفيفة، ولكن طبعا ارتفاع الجنيه قصاد انخفاض بالنسبة للدولار طبعا، لكن ده معناه ارتفاع للأسعار الجنيه قصاد الدولار يمكن هيساعد في رفع أسعار الجنيه قصاد الدولار. ما زال ضخ استثمارات جديدة من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلي المصري، وده طبعا نتيجة ان برضو بالرغم من تخفيض أسعار الفايدة ما زال أسعار الفايدة أو العائد على أدوات الدين المحلي المصري مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى، خصوصا احنا شايفين الأوان الأخيرة الأسواق الناشئة البنوك المركزية فيها بتخفض بتستمر في تخفيض أسعار الفايدة. ده بالنسبة للجنيه المصري. بالنسبة للنقطة الستة وهي القطاع السياحي، طبعا ارتفاع قيمة الجنيه قصاد الدولار ده ممكن يؤثر نسبيا او سلبيا نوعا ما على او يؤثر على جاذبية السوق المصري كديستنيشن رخيصة، ولكن احنا ما زلنا الاسعار بتاعت مصر يعتبر منخفضة كتير مقارنة بما كانت عليه من 3 سنين فاتوا، فشايفين استمرار لتعافي القطاع السياحي، وتوقعات ان هو يوصل ايرادات السياحة السنة دي ل 15 مليار دولار. دي شايفين انها تحصل ان شاء الله، ولكن في عندنا نقطتين لازم نخلي بالنا منهم. اول حاجة احنا قلنا عليها ان هو الجنيه، ارتفاع الجنيه احنا شايفين ارتفاع هيبقى طفيف فمش هيأثر على السياحة بصورة كبيرة. النقطة التانية ويمكن تكون الأهم هو طبعا الفيروس بتاع كورونا، وده تأثيره على حجم السياحة العالمية وحجم التجارة الدولية أيضا، ده ممكن يأثر بالسلب على قطاع السياحة ويمكن على الاقتصاد عامة في العالم كله. فلسه هنشوف تطورات هذا الفيروس ومدى تأثيره على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المصري بصفة خاصة. النقطة السابعة والأخيرة وهي طبعا الطروحات الحكومية الأولية اللي كانت ناوية تعملها، وفي برضو بعض القطاعات في بعض الطروحات الخاصة بالنسبة للقطاع الخاص شايفين ان هو طبعا ما اهم حاجة في الموضوع ده كله هو انحسار معدلات او سيولة السوق، وانس ان هي السيولة ترجع تاني ممكن يبقى يتم طرح بعض الشركات، او يبقى نقول ان طرح الشركات القوية الكبيرة اللي هي بتدي تعرض للقطاعات جديدة غير ممثلة في البورصة المصرية، ده هيساعد على جذب استثمارات جديدة أجنبية من الخارج، وده اللي هو هيساعد على تنشيط البورصة مرة أخرى. قلنا طبعا النقط الأساسية بالنسبة للبورصة من ضمنها عدم فرض ضرائب أرباح رأسمالية، ده هيبقى برضو من أهم التريجرز اللي ممكن تجذب استثمار في البورصة مرة أخرى. ولكن احنا شايفين ان الاي بي اوز او الاكتتابات العامة الأولية ممكن ما تبقاش كتيرة قوي السنة دي، اللي ممكن يكون أكتر منها هو عمليات الدمج والاستحواذ. يمكن القطاعات اللي احنا بنشايفين ممكن يحصل فيها عمليات دمج واستحواذ اول قطاع وقطاع البنوك، خصوصا بعد تطبيق قانون البنوك الجديد برفع الحد الادنى لرؤوس الاموال. ممكن البنوك الصغيره الحجم او متوسطه الحجم، ودي البنوك اللي احنا بنفضلها الحقيقه في السوق المصري، ان هي تبتدي تفكر على انها تعمل عمليات دمج واستحواذ علشان تكبر القاعده الراسماليه بتاعتها عشان تقابل الحد الادنى المطلوب منها من البنك المركزي اللي هو المفروض يتم في خلال 3 سنين. دي أول حاجة بالنسبة للقطاع البنوك. القطاع الثاني وهو قطاع المالي غير المصرفي، يمكن مازال هو في مرحلة النمو العالية، ولكن شايفين شركات كتيرة بتفتح شركات أخرى تابعة ليها في هذا القطاع الواعد، ومازال نحن إيجابيين على هذا القطاع خصوصا مع انخفاض أسعار الفايدة. ولكن على نهاية السنة ممكن يكون القطاع يبتدي يشوف أنه هو في عملية فراجمنتيشن أو تفتت بنسبة كبيرة في هذا القطاع، وبالتالي ممكن نبتدي نشوف كونسوليديشن أو تجميع لبعض الشركات مع بعضها البعض. ممكن آخر حاجة شفناها كان شركة رايا هولدينج لما عملت شركة تبع ليها فيها كل القطاع ده، وبتقول فيه اهتمام من المستثمرين الآخرين إن هم أجانب أو غير أجانب إن هم يستثمروا في هذا القطاع. فده القطاع التاني، قطاع المالي غير المصرف. القطاع الثالث هو قطاع الرعاية الصحية، ومعاه برضو قطاع الأدوية. بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية شايفين الشركات المستشفيات ممكن تتوسع بشراء مستشفيات أخرى عشان تتوسع وفي نفس الوقت تستفيد من وفرات الحجم الكبير، وبالنسبة للمرة أخرى اللي هو موضوع تحسين الكفاءة التشغيلية. بالنسبة لشركات الأدوية خصوصا قطاع الأدوية اللي هو الحكومي، للشركات الحكومية اللي موجودة، احنا لسه مطلعين تقرير على قطاع الأدوية من عدة أيام، شايفين ان الشركات الحكوميه ممكن في احتمال، او احنا شايفين ان هو المفروض يحصل الحقيقه مش احتمال، شايفين ان هو الاوقع ان هو يتم دمج الشركات الحكوميه المصريه كلها في كيان واحد عشان يكون كيان كبير يقدر يواجه المنافسه الموجوده في السوق. اخر قطاع يمكن شايفين بيحصل فيه الاونه الاخيره اخبار عن اندماجات واستحواذات هو قطاع الاتصالات والاعلام والتكنولوجيا. الاخبار طبعا زي تخارج فودافون جروب من فودافون مصر عن طريق حصتها لشركه اخرى غير المصريه للاتصالات، ده ممكن طبعا يجذب استثمارات اجنبيه لهذا القطاع ويعيد تقييم الاصول الموجوده في هذا القطاع. ولكن احنا شايفين الصفقات زي ديت ممكن تاثر كمان بالايجاب على باقي القطاع. احنا باقي القطاع احنا عندنا يمكن المصريه للاتصالات في هذا القطاع مدرجه، ولكن عندنا شركات اخرى زي الانتاج الاعلامي والنايل سات، والشركات ديت يمكن نسبتها أكبر طبعا مملوكة للحكومة. فبرضو من ضمن الحاجات اللي احنا شايفينها it makes sense زي ما قلنا على دمج الشركات الأدوية، ان ممكن الشركات دي بنوعا ما يبقى في تحالف بينها او دمج، ده يساعد ان الشركات تقدم خدمات اتصالات متكاملة. فنلخص كده التوقعات او رؤيتنا بالنسبة ل 2020، احنا بننصح بزيادة الوزن النسبي في الأسهم المصرية بصفة عامة نتيجة طبعا انخفاض معدلات المخاطر بالنسبة للسوق المصري، وده طبعا مع انخفاض معدلات المخاطر بنلاقي ان السوق بيرتفع، ولكن يبقى طبعا ضخ السيولة مرة اخرى للسوق، ده يساعد على رفع تقييمات الشركات مع النقاط الاخرى اللي احنا ذكرناها منذ قليل. ده بالنسبة للأسهم المصرية. المصرية. بالنسبة للأدوات الدين الثابت المصرية ما زلنا بننصح بزيادة الوزن النسبي فيها. طبعا عندنا كذا حاجة، أول حاجة تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، تحسن الكريدت بروفايل بتاع الدولة، ممكن يحصل أبجريد أو رفع الجدارة الائتمانية بالنسبة للسوق المصري فيساعد على تخفيض العوائد على أدوات الدين المحلي، فبالتالي ده ممكن يساعد ارتفاع الأسعار أدوات الدين المحلي في 2020. والنقطة الأخرى طبعا استكملة البنك المركزي لخفض أسعار الفايدة، ده ممكن يساعد أسعار الأدوات الدين المحلي القائمة حاليا. بالنسبة للنقطة الثالثة وهو احنا بنعمل تخفيض للوزن النسبي للنقدية، احنا شايفين طبعا مع انخفاض أسعار الفايدة في السوق ده يأثر طبعا على أي استثمار بالكاش، فالأفضل ان الكاش ده يتم توزيعه على الأسهم المصرية أو أدوات الدين المحلي المصرية، أو في بالنسبة للأسهم بالذات الأسهم ذات العائد المرتفع. وده يمكن النقطة الرابعة، وان احنا بننصح بزيادة الوزن النسبي أيضا في الأسهم ذات العائد المرتفع اللي هي بتستفيد أيضا من انخفاض أسعار الفايدة كارتفاع أسعار، وفي نفس الوقت بيبقى فيه اهتمام أكتر بهذه الأسهم لما يكون أسعار العائد في السوق بتنخفض، فبالتالي بيجي لها استثمارات. ده بصفة بتلخيص سريع رؤيتنا الاستراتيجية واقتصاديا. طبعا في تفاصيل أكتر موجودة في التقرير، حضرتكم ممكن تتطلعوا عليه عن طريق اللينك المتاح على الموقع بتاعنا شعاعريسيرش.com. بالنسبة للقطاعات يمكن نقول القطاعات اللي احنا إيجابيين عليها، القطاع الاستهلاكي، القطاع الاستهلاكي السلع الكمالية والسلع الأساسية. بالنسبة للقطاع المالي احنا إيجابيين عليه بالنسبة للقطاع البنكي والمالي غير المصرفي. بالنسبة للقطاع الرعاية الصحية احنا إيجابيين على المستشفيات وشركات الأدوية. يمكن احنا أيضا إيجابيين على قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا. يمكن لو احنا نتكلم على القطاعات اللي احنا محايدين عليها، عندنا قطاع الطاقة والمرافق احنا محايدين عليه، عندنا ايضا احنا محايدين بالنسبة لقطاع الصناعي بصناعاته المختلفة زي كانت كابلات سيراميك او مقاولات او لوجستية. عندنا ايضا رؤية متعادلة بالنسبة لقطاع المواد خصوصا قطاع الاسمدة وقطاع البتروكيماويات. بالنسبة للقطاعات اللي احنا سلبيين عليها عندنا عدة قطاعات الحقيقة. عندنا اول قطاع احنا سلبيين عليه هو قطاع المواد جواه قطاع الاسمنت، وعندنا ايضا قطاع المعادن سلبيين عليه، والقطاع الاخير وهو قطاع التطوير العقاري او الريل استيت، برغم ان الاسعار منخفضة فيه كاسعار اسهم ولكن شايفين ان هو اداءه ممكن ما يكونش اداء ايجابي في 2020. بالنسبة للأسهم المفضلة لنا عندنا 20 سهم مفضلين لنا في 2020 وخمس أسهم بننصح بالابتعاد عنهم. بالنسبة للقطاع الاستهلاكي السلع الكمالية أو الخدمات الكمالية بنتكلم على جي بي أوتو شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بتاعت المدارس، شركة ام ام جروب وشركة النساجون الشريوني. بالنسبة للقطاع الاستهلاكي السلع الأساسية الشائر للدخان إيديتا وعبور لاند. بالنسبة لقطاع الطاقة والمرافق شركة القبضة الكويتية من ضمن هذه الشركات المفضلة. بالنسبة للقطاع المالي بنك كريدي أجريكول، بنك تنمية الصادرات والمجموعة المالية هيرمس. بالنسبة للقطاع الرعاية الصحية بعض الشركات الأدوية والمستشفيات، عندنا اسكندرية الأدوية، كليوباترا مستشفيات كليوباترا، ابن سينا وشركة إيبكو. بالنسبة للقطاع الصناعي وراسكوم كونستراكشن والسويدي إلكتريك. بالنسبة للقطاع العقاري بالرغم ان احنا سلبيين عليه ولكن شايفين فيه سهمين ممكن يستفيدوا من الطفرة العقارية، الاستمرار الطفرة العقارية في هذه الشركات لانها شركات كبيرة، وفي نفس الوقت تحسن القطاع السياحي وهي شركة أوراسكوم للتنمية وشركة طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى. اخر شركة اللي بنفضلها الشركة المصرية للاتصالات في قطاع الاتصالات. بالنسبة للأسهم اللي احنا بننصح بتجنبها لظروف خاصة بيها هما خمس أسهم. أول اتنين في القطاع الاستهلاكي، ولكن في القطاع الاستهلاكي هو التكستايلز أو المنسوجات، هو شركة كابو وشركة سبين أليكس، وإحنا لسه مطلعين تقرير مؤخرا عن قطاع المنسوجات ممكن حضراتكم تطلعوا عليه. أيضا شركة الحديد والصلب المصرية، نظرا طبعا الأداء السلبي بتاع الشركة، ويمكن عارفين إن هو في اهتمام بالشركة من وقت لآخر نتيجة طبعا تكهنات ببيع الشركة أو تصفيتها وبيع الأراضي بتاعتها، لكن احنا نتكلم على الوضع التشغيلي بتاعها سلبي، فبالتالي احنا ننصح بالابتعاد عنها. الشركة الرابعة هي جنوب الوادي الأسمنت، احنا قطاع الأسمنت بصفة عامة سلبين عليه. والقطاع والشركة الأخيرة الخامسة وهو شركة المنتجات المصرية السياحية، برغم ان احنا جايبين على القطاع السياحي، ولكن الشركة الأداء المالي بتاعها شفنا في الفترة الأخيرة ان هو كان سلبي، فبالتالي بننصح بالابتعاد عن هذه الشركة. بالنسبة للتقرير بتاعنا يمكن في تفاصيل أكتر موجود على الموقع بتاعنا، وفي نفس الوقت في تحليل لأداء القطاعات المختلفة والأسهم المختلفة. ويمكن الحاجة النقطة الجديدة اللي عملناها السنة دي في التقرير بتاعنا، وهو أن احنا عملنا حاجة اسمها S-Score. S هنا عشان شعاع بالإنجليش. S-Score بيبص على الأسهم المصرية، احنا عندنا نقول القطاع البحثي بتاعنا بنبص على 108 شركة خدناهم في الاعتبار، وبصينا على الشركات الموجودة في السوق 108 شركة، هما 100 شركة اللي في EGX 100 زائد 8 شركات أخرى أضفناهم، وده اللي يعتبر اليونيفرس بتاعنا اللي احنا بنبص عليه. وبناء على النقاط المالية اللي موجودة في كل شركة قمنا بتحديد سكور S-Score. السكور دوت بيتراوح ما بين 1 لـ100، 100 أعلى نقطة وواحد أقل نقطة، بنبص عليها كشركات بصفة عامة في السوق المصري اللي هم 108 كلهم على بعض، وبرضو عاملين سكور للقطاع، يعني كل شركة جوه القطاع بتاعها. الاس سكور بيتضمن 12 مؤشر بنبص عليه من ناحية التقييم، مضاعف الربحية، مضاعف القيمة الدفترية، مضاعف المبيعات. من ناحية العائد بنبص على العائد على التوزيعات، الاحتمال المتوقع للارتفاع، والعائد على حقوق الملكية. بالنسبة للمخاطر بنبص على البيتا والتذبذب أو الفولاتيليتي. وبالنسبة للتحقيق القيمة بنشوف على مدى تحقيق الشركة أو خلق الشركة لقيمة اقتصادية فيها. بالنسبة للرفعة المالية بنفضل طبعا الشركات إن هي ما عندهاش رفعة مالية بصورة كبيرة. وآخر حاجة معدلات النمو، بنبص على ارتفاع معدلات النمو في الإيرادات وفي الأرباح. ده ببساطة ترخيص كده للتقرير بتاعنا، طبعا تفاصيل أكتر موجودة في التقرير. شكرا لكم وكل سنة وحضراتكم بألف خير. إن هذا الملخص الصوتي هو لأغراض المعرفة فقط، ولا يمكن اعتباره عرض شراء أو بيع أو إدارة استثمارات أو خدمات استشارية. ينصح باستشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.